أيها الأخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإدانة الصنعية لجدة فإن رقم هذا الشريط هو 300 على 2581.
يساروا ولو ساروا إلى النار لا، يساروا إلى الخيسر نعم، ويساروا إلى الشريط نعم. قال بعض الناس لعثمان رضي الله عنه ومحفوظ: يا أمير المؤمنين، إنه يصلي بنا إلى مفتنة، وأنت على ما ترى. قال: صلي معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هكذا الحكمة، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، صلي معهم، صم معهم، وجه معهم، تبع الجنائز، إلى غير هذا. أما إذا أساءوا، إذا شربوا الخمور، إذا حلقوا اللحاء، إذا أسلوا الملابس، إذا قطعوا الأرحام، إذا عقبوا الوالدين، لا تتبعوا، احذروا وخالفوا.
هذا أيضا يشهد. يقول أيضا: بعض الناس يقولون أوقاتهم باللغو كلام الوقت يوم له خيرا وتسجيل وخير ذلك.
سر ربك الآن، إذا قضى الناس أوقاتهم في الباطل فاعرف أن تقضيه في الحق، في قراءة القرآن، في ذكر الله، في المذاكرة في العلم، في الاستغفار، حتى لا تكون مثلهم. وأما هذا يقولونها فيما حرم الله من اللعب بالورق ومن القمار ومن غير هذا من وجوه الشر، أو في التدخين، أو في المسكر، أو في الجلوس على الأوقات، أو ما أشبه ذلك، فنحمد الله على العافية الذي عافك من شرهم، فقد خلق وأساءوا إلى أنفسهم، فنسأل الله لهم الهداية. هذا منكر عليهم أن يتوبوا إلى الله منه، وأن ينصحوا لأنفسهم ولإخوانهم، ولا ينبغي للعاقل أن يعتر بهم ولا يتأسى بهم في الباطل.
اللهم
صل على سيدنا محمد.
وله
ولد واستجب واخذ منه بعض الشيء بقصد السلف وارض عليه، هل ذلك امنا؟ وليدفين ليس له ياخذ من مال اليقين. الله يقول: ولا تقوى ما الا بالتي هي احسن. وليس من الاحسن ان تحفظ ماله تجعل في ذمته وتعطله، لا، مال اليقين يحفظ ويصرف في وجوهه، انما يعطاه من يستجر فيه، من يعمل فيه ما يزيده وينميه أو يحفظ. أما أن تقتربه لا، لا تقتربه ولا تقربه، ولكن احفظه وسلمه لمن يستجر فيه ويطلب فيه الزيادة والنماء حتى تؤدي ما عليك من الإحسان والنصح.
يسأل يقول: ما حكم سد المرأة لوجهها علما أنه لا تمد الحد الوجه رب الجليل؟
هذه المسألة مما عمت بها البلاء البلوى، واختلفت فيها آراء الناس وأنظارهم في هذا العصر، وإن كان قال خلاف قديم لكنه في هذا العصر أكثر. والصواب الذي لا ريب فيه أن الواجب عليها حجاب الوجه وعدم كشفه للناس، وهو من العورة وهو من الزينة، لكن يجب سترها إلا إذا كانت من القواعد العجائز التي لا يزن نكاحا، فلا بأس بكشف ذلك، والتعفف أفضل، لقوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت العجوز، إذا كانت متبرجة أو ترجو النكاح ليس لها الكشف، فكيف بالشابة والمتوسطة؟ هي أشد في الإثم. ثم العجوز أولى بها الكشف، العجوز أن تستعفف ولا تكشف ثوبها عن وجهها أولى بها، فكيف بغيرها؟ والله يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا خطاب لأمهات المؤمنين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهن ولقلوب الصحابة فما ظنك بمن بعدهم؟ قلوب الصحابة أطهر من قلوب من بعدهم، وقلوب أمهات المؤمنين أطهر من قلوب النساء بعدهن. فإذا كان الحجاب واجبا عليهن مع طهارتهن وفضلهن وعلمهن، فكيف بحال من بعدهن؟ الوجوب في حق من بعدهن اوجب واشد. قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال اهل التفسير: الجلباب ما ترخيه المراه على بدنها وعلى ثيابها العاديه، ترخي ثيابها الجلباب تحطها على راسها وتستر به بدنها، ومن ذلك الوجه، فانه اعظم الزينه واكبر الزينه، وهو محل الدلاله على الجمال او الدمار. ويقول سبحانه: ولا يبدين، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمور ما يوضع على الرأس، فدل على تضرب خمارها على رأسها وعلى وجهها، لأن الوجه والرأس محل الجيب، تضرب بخمارها على وجهها ورأسها تستره عن الأجانب كزوج أختها وكأخ زوجها وكابن عمها وكجيرانها وغيره من الأجانب. كل هؤلاء يجب الستر عنهم والحجاب عنهم. كثير من النساء يستبحن الكشف لزوج الأخت وزوج الخالة وأخي الزوج وعم الزوج، هذا باطل ومنكر. ما الذي يحل ذلك وهم رجال؟ كل هذا منكر، ولا قلة قائمة في منعه، ولا وجه لمن أجاز ذلك. وأما ما يروى في بعض الأحاديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاء الخدين، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرنا وصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة فقالت شفاء الخدين، فقالت رسول الله ولم؟ قال لأنكن تكرمن اللعنة وتكفرن العشي، يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداكن الدعوة ثم راهنه شيئا قالت ما رأيتم خيرا قط. فهذا كان قبل الحجاب، فيحتمل أنها عجوز لمن أباح الله لها كشف، يحتمل أنها عجوز بعد الحجاب، ويحتمل أنها كان قبل الحجاب. وأما حديث أسماء الذي يتعلق به بعض الناس، هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق في بيت عائشة، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث غير صحيح، بل هو باطل بعلل ذكرها العلماء ثلاث. الأولى أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يحتج. الثانية أنه من رواية خالد بن بريك عن عائشة ولم يسمع منها منقطع. والثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد وهو معنعن قد عنعن وهو مدلس وقد عنعن. ثم يحتمل أنه كان قبل الحجاب، كانت المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها ويديها، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ملابسها ساترة، فكان قبل الحجاب محتمل. والحديث إذا احتمل هذا وهذا لم تقم به الحجة، مع أنه ضعيف غير صحيح كما سمعت. والله المستعان. نعم نعم. فقدم كذا للعورة، قدمها وكفها كل عورة. نعم نعم. ظاهر القرآن يجوز كشف غل البلوغ، قال تعالى وإذا بلغ الأطفال فليستأذنوا، قال المرأة بالاستئذان إلا إذا بلغ البلوغ، وإنما أمر باستئذان خاص من العورات الثلاث، قبل بلوغ 15 سنة أو قبل الحلم لا يجب الحجاب عنه، وإذا احتجبت احتياطا فحسب. ينبغي لها أن تغطي كفها عن أجانب، بعض أهل أجاز لأن اليد محل الأخذ والعطاء في أسهل من الوجه، لكن تغطيتها وحجابها أولى وأعور على ظاهر الآيات والأحاديث لأن المرأة عورة.
ما حكم مال
اليتيم
وما حكم
الحرب بعد تقدم الكلام على هذا. اما مال اليتيم فالواجب كانوا فيه وحفظه كما قال عز وجل ولا تقرؤوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده، ان حتى يبلغ الحلم ويرشد، فليس لوليه ان يعبث فيه او ياكله او يتصرف في تصرفات لا تنفع اليتيم، لكن اذا كان فقير جاز له الاكل منه في مقابل تعبه عن اليتيم وقيامه بحاجات اليتيم بالمعروف، واذا نهى الله عنه ترك ذلك. قال بعض اهل العلم انه ياخذ الاقل من حاجته او اجرته اجره المثل، وبكل حال اذا نهى الله تعفف عنه، واذا احتاج اليه اخذ ما هو من اقل من اجره المثل او ما يحتاجه منه عند الحاج. والذي تقدم كافيها وان الواجب اعفافها إرهاؤها وإرخاؤها ولا يأخذ شيئا منها لا بقصد ولا بحق. نعم.
على سائل الأخوات في عزها وبعد وفاة شركة وإن حصل مع الإرخاء هل تكمل العدة أم لا؟
إذا مات الزوج والمرأة الحبلى فإذا وضعت ولو بعد موته في دقائق أو في ساعات أو في أيام تخرج من العدة، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أجرا عملهن، لو كانت مطلقة أو متوفى عنها أما إذا أسقطت هذا في تفصيل، كان السقط في علامة الإنسان من سجل أو رأس أو قدم، يعني وجد في شيء بين وجد في ذهن رأس ثقة أن في خلق الإنسان خرجت من العدة. أما إن كان لحم ما فيها شيء أو دم فلا تخرج العدة فيها حتى تكمل 14 وعشرة.
السائل يقول إن أحد الأحوال لا ولا
يصح الاجتماع عليها في مجال العقيده مراقب في هذا الامر. هذا قول اهل الكلام من المعتزله الاعلاميه واتباعهم وقول فاسد قول باطل. هذه الاحاد حجه ان صحت اسانيدها هي حجه عند اهل العلم. قد حكى ابن عبد البر النمري والخطيب البغدادي وجماعه اجماع اهل العلم على انها حجه ان صحت اسانيدها في العقائد وفي الاحكام جميعا. ومن جملتها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى فانه يثبت لم يثبت الا من طريق واحد عند الشيخين وغيرهما من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم السيلي عن حلقم بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه انفرد به هؤلاء ثم رواه الناس عن يحيى بعد ذلك. وهو حجه عند الجميع عند اهل العلم جميعا مع أنه غريب وفرد ونظائره كثيرة في هذا الباب. أحاديث صحيحة ليس لها إلا سند واحد أو سندان أو ثلاثة، وأجمع العلماء على الأخذ بها والاحتجاج بها في العقائد والأحكام خلافا لأهل البدع والذين قالوا إن هذه الأحاديث ليست حجة دخل عليهم هذا البلاء لمطالعتهم كلام المتكلمين ومراجعتهم كتبهم، فلهذا غلطوا في هذا الباب غلطا عظيما.
سائل الحديث عقيقه جميل ذكر رتبه عمره 18
سنه. نعم كنا من البالغه اذا ذكرت به الروح ثم مات سقط بعد مضي 4 اشهر يعني زاد الروح فيه ان كان ذكر سن له الانسان وان كان انثى واحده وليست واجبه لكنها مستحبه.
سائلة
أن المرأة مقرعة أخاها الصغير حيث أنها لم تستطع ذلك فعلت أرسل عليها اليوم إلى نعم، هي أرضعت أخاها الصغير في الحولين رضاعا تاما 5 رضعات أو أكثر صار ولدا لها في الرضاع وأخل لها من جهة النسب يكون ولدا لها وخالا لأولاد بناتها وعما لأولاد بنيها بدلا من كونه خالا يكون اهلا بسبب الرضاع. نعم. ايضا
امراه تسال تقول ان امها قتلتها ورضعها معها ولكنها رضعت منه فهل تقول امراه تسال تقول ان امها قتلتها ورضعها معها ولكنها رضعت معه فهل تقول لها معه من الرضاعه الذي على ذلك
يا رأت أمها في الحولين ولا بعد فطانها هي يا الله فطمت بنتها ولدها ثم صار فيها لبن وأضعت به آخرين في الحولين صار الذين فضعوا منها إخوة لأولادها الذين فطنتهم غيرهم لأن عبرة المرضعة مو بالمفهوم العبرة بالمرضعة إذا أرضعت المرأة أولادا صغارا لم يفطموا لم يبلغوا الحولين بل ترى رضعات أو أكثر من ذلك صار ذلك الرضيع ولدا لها وأخلي أولادها الذين قبله والذين بعده بل بعد الحولين لا الرضا كان فوق الحولين ما يعمل يا رسول الله رسول قال لا رضاء إلا في الحولين. هذا حديث صحيح والمبتدع إذا كان ابتدأته لا تكفره صح الصلاة غلط سواء كان أميرا أو غير أمير كما قال في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم والأمراء في الغالب يكون فيهم العاصي والفاسق ومع هذا تصح الصلاة خلفه وصلح ابن عمر وجماعة من السلف خلف الحجاج بن يوسف المعروف بظلمه ووشمه ومن أشفق الناس ومع هذا صلى خلفه ابن عمر فالحاصل ان الصلاه خلف الفاسق سواء كان مبتدعا او غيره صحيحه إلا إذا كان رزقه يدخله في الكفر، إذا كان يدخله في الكفر فلا يصلى هذا الكافر.
يقول ما حكم الضرائب الجهية التي يؤتى بها المسلمون، هل هي من
التطبيق؟ إذا كانت طيبة ما يمر سماعها والنظر إليها، برامج تعليمية مفيدة ولو كانت مصورة كما تسمع في الصحف أو في غيرها أشياء مفيدة، ولو كان عندها صورة من قالها، فأنت تأخذ الفائدة ولا ترضى للتصوير. والمرأة كذلك، المرأة والرجل من غير قصد الشهوة من أجل الفائدة، مع غض النظر، نعم يغض النظر عن النساء وتغض النظر هي وتأخذ الفائدة إذا وجدتها. بينهن مع التي بين النساء والشعر العربي ليس في محلول مثل النساء، إذا كان ليس في محلول شرعا يقول له بينهن أو في الأعراس لا
بأس.
إذا
كانت
فتاة
دون العاشرة هل
يسمعها
الرجال؟
إذا كانت فتاة
دون العاشرة هل
يسمعها؟ ما ينبغي أن تقول بين الرجال، لأن كل ساقط لها لاقطة، ومن عشر قد تميل إليها النفوس قد صارت في حكم النساء، إن كان له تسعة حكم النساء، ينبغي أن لا تقول عند الرجال شيئا ولا يسمعها.
يقول الحديث لا يعرف أن أريد أن أتكلم
أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا فرضا. أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا أكف يعني لا يمنع من سجودها معه، فكان الشعر لا يعجزه، إن كان الثوب أو خم لا يكف عن الأرض خلي يسجد معه.
يا شيخ لو سمحت، يعني عندي ربو أنا وقت الصيام يجي ربك ولا نكت علينا البخاخ ذا،
إذا طرق إليه في البخاخ لا بأس، إذا كنت مضطرا ونحيلة فيه فلا بأس، وإن كنت تستطيع الصبر فاصبر، إذا كنت تضطر إلى ذلك فلا بأس، وإذا استطعت أن تصبر فاصبر عن البخاخ. ربع
الشمال
هل المسافة لا بين جدة ومكة وعن سفرها؟ نعم، بين جدة ومكة وبين مكة والطائف كلها تفرع بحق من خرج من هذه البلدان، لأن المسافة موجودة وحكم السفر موجود، وإن كانت السيارات كثيرة وتيسرة. السؤال
السابق، بالنسبة للسؤال السابق،
قال لها الشماغ
اثنان
يكفهما؟ كلها، قال لها الشماغ والكمين لا يكفهما. نعم.
فالتعليم حكم الصلاة في المسجد الذي قبله فإذا كان ذلك لا يجوز، فما حكم الصلاة في
المسجد الذي
قبل
القبور
من
القبر؟ الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذ المساجد على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم المساجد، ألا فلا تحضروا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. من يبنى على فلان أو فلان لا يصلى فيه، لأن الصلاة وسيلة للشرك وتعظيم صاحب القبر والدعاء من دون الله وتشبههم باليهود والنصارى في ذلك فلا يجوز. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فلم يبنى عليه المسجد، هذا في حجرة صلى الله عليه وسلم في بيته وفينا في بيته ولم يبنى المسجد عليه الصلاة والسلام، ولكن لما وسع الوليد بن الزمرك عن المؤمنين في زمان في آخر المئة الأولى المسجد أدخله فيه، هو أدخل البيت ما أدخل ما وضع قبره في المسجد، إنما أدخل البيت برمته، فالذي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم هو في البيت لا في المسجد، وهو محمود على الناس بالجدران، هذا مثل مقبرة اللي عند المسجد محمية عن المسجد بالجدران عن يمين أو شمال أو مسافة لا تضره. أما الذي يبنى على قبر، قبر البدوي مثلا، قبر الحسين، قبر فلان، قبر فلان، يبنى عليه تعظيما له لان عندهم معظم، فيبنى عليه المسجد حتى يعظم هذا الرجل، هذا هو المنكر الذي يعترف به النبي ومن على اليهود والنصارى. الحديث ام سلمه لما ذكرت له خليفه دار الحدثه يوم حبيبه قال: اولئك النصارى اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور، قال: اولئك كرام فوق يدهم. نسال الله العافيه.
هل
يهدم المسجد؟ يهدم المسجد، لا بني على القبر يهدم، لا إذا أمكن، إذا تيسر دولة تكون ذلك وإن كان قبره جديد فصل نفسه ينبش، لكن قبره جديد جعله النفس ينبش وينقل إلى مقبرة وفاته ويصلى في المسجد. أما إن كان قبره الأول ثم بني عليه نفسه يهدى المسجد. نعم.
هناك
عديد الصواعق في القرآن والحديث أن عليها صيام رمضان في العام ولا نالت فحسب الصيام، ما هو ذلك؟ هل يجوز لها صيام عنها ولديها؟
إذا استطاعت عليها أن تصوم
صيام اللي عليها ولو مفرقا من التسابق، وإذا كان معها ما يمنعها عاجزة لكبر سنها أو المرض لا يرجى برؤه معها أطعمت عن كل يوم مسكينة نصف عتمر أو رز خير ونصف يكفي. أما إذا استطاعت فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم مع الصيام لتأخرها عن الصيام، فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة زيادة مع قدرة. نعم.
هل
يجوز
تقصير النساء
لعجائز
كبيرة
السن
التي ليس لهن أقارب؟ هل يجوز تقصير النساء لعجائز
من الصائم المجمل؟ كان قصدك أن العجوز يغسلها الرجل فلا يجوز، وكان قصدك أن العجوز يغسل الرجال فلا يجوز. المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة إلا إذا كان زوجته أو سريته، الأمة التي ملكها بالسبي أو بالشراء شرعي فلا هو يغسلها ولا تغسلها، هكذا زوجته إذا مات لا بأس أن تغسله زوجته، وإذا ماتت لا بأس يغسلها زوجها. فقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت أمية فغسلته، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما، هذا لا بأس به. وأما أن المرأة تغسل أخاها أو أباها لا، والرجل كذلك لا يغسل بنته ولا أخته. فإذا مات المرأة بين الرجال ما فيهم زوج ولا فيهم سيد لها وهو مالكها تيمم بالتراث وجهها وكفها بالنية عن غسلها. وإذا ما ترد بين النساء كذلك فكما فيهم زوجة له ولا سرية له تيمم بالتراث وجهها وكفها ويكفها. نعم.
ما حكم الذي أفطر في رمضان يومين بغير عذر شرعي؟ هل يجب عليه قضاء مع الكفارة علما أنه مريض في ذلك في تلك الفترة التي مدتها ثمان سنوات؟
لا، أفطر يومين أو يوما أو أكثر بدون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة وعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء الأيام التي أفطرها، وإذا بادر بقضائها فلا كفارة عليه، وإذا تأخر عن قضائها إلى رمضان آخر فعليه قضاء مع إطعام المسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة إذا كان عامدا. أما إذا كان مريض فالله قد عذره، إذا عافه الله يصوم يصوم ما ترك.
هذا المسائل يتعلم إذا لمسنا امرأة في رمضان من شهوة
هل يحل بالصيام؟ لمس المرأة منذ شهوة لا يحل بالصيام ولا بالحج، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه في رمضان لأن يقبل وهو صائم عليه الصلاة ولا يضر، حتى ولو شهوة إذا ما خرج شيء فأمه صحيح، أما إن خرج منه مني إنه يقضي ذلك اليوم الليل لا شرع فيه. أما المذي معروف فالصواب أنه لا يجب القضاء، ولكن إذا كان الرجل يخشى من شدة شهوته ينبغي له يتباعد عن التقبيل ونحوه. وهذه هنا مسألة أيضا لا بأس من ذكرها هنا، وهو هل ينقض الوضوء هذا المس؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، بس المرأة تقبيلها الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء الثلاثة، لأقوال ثلاثة ينقض مطلقا ولا ينقض مطلقا وينقض مع الشهوة، والصواب أنه لا ينقض مطلقا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يحرم، فإذا لبسته أو لمسها ولو بشهوة ولم يخرج شيء فالوضوء صحيح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء.
نعم.
كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إذا صلت ووجهها مكشوف وكفاها صح صلاتها، وكما عندها رجال أجناب وكشفت وجهها وكفيها فلا بأس عليها. فقال بعضها لأن تستر كفيه إذا سترت رمح بياضا فحسن، أما الوجه فالسنة تستر لمكشوفة الوجه، كما عندها اللبساء أو ما عندها أحد فلمكشوفة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو عم زوجها فإنها تستر وجهها ولا تستر. نعم تقيها كذلك. نعم
ظاهر قدمها وهي
القدمان يسترال عند جمهور اهل العلم عوره في الصلاه تسترهما في الصلاه.
ايضا اذا احدث الرجل او المراه في الركعه الثانيه هل يعيدان الصلاه؟
نعم اذا احدث الرجل او المراه في الصلاه في الركعه الاولى او الثانيه او الاخيره بطلت الصلاه وعليهما الاعاده. اذا احدث بريح خرج مريح او بول او مذي او ما اشبه ذلك فانه يبطل وضوءه وتبطل صلاته وعليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاه اذا كان سريعا. نعم
وانا ارتب الى ذلك يقول هل اذا بقي على هذه الحاله
الصلاه يحدث؟ اذا بقي وهو محدث يكون اثما غلطان لا يجوز ذلك وعليه توبه من ذلك. نعم
أيوة
أن المرأة تسعى لأن زوجها في هذه الليلة في الفرق هل تقوم لها أو تقوم الصلاة وكذلك ولد الحمد؟ إذا كان الزوج لا يصلي فهو كافر ولا يحل لها البقاء معه بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه ولا يقربها لا بجماع ولا غيره حتى يحيى الله فراقها. إن كان لها أهل تذهب إلى أهلها وإن كان لها أهل تمتنع منه وترفع الأمر إلى محكمة. وإذا كان يأتيها في الدبور أو في الحي كذلك يجب عليها أن تمتنع منه ولا يجب لها أن تمكنه من جمائها في الدبور أو في الحي أو في النفاس والدم معها لا يجوز هذا. يجب عليها أن تمتنع ولو بالقوة حتى لا يجامعها في الحي ولا في النفاس ولا في الدبور. يقول جاء في الحديث ملعون من أتى امرأة في دبورها ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي الحق لا تأتي النساء في أدبارهن. الله يقول ولا يسألك عن المحيط قل هو أذى لا تجر النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهر. الواجب على النساء تقوى الله في هذا وعلى الرجال ذلك ألا يأتوا إلا ما أحل الله وعلى الرجل أن يمتنع مما حرم الله عليه وعليها أن تمتنع مما حرم الله وعليها أن تمنعه مما حرم الله. وإذا كان لا يصلي فقد أتى أمرا عظيما فعليها أن تمتنع منه حتى يهديه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم رحمه الله في صحيح عن جابر وأحاديث أخرى تدل على معنى المقصود أن ترك الصلاة منكر عظيم وكفر أكبر في أصح قول العلماء. فيجب على المرأة أن تبتعد من هذا الرجل حتى يهديه الله ويرده إلى رشده بالتوبة. التدخين لا ينقض الوضوء التدخين لا ينقض الوضوء لكنه محرم منكر. الدخان لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا تجارة فيه لكن لا ينقض الوضوء.
نعم
نعم نعم حتى يلتزم الصلاة وإذا جحد وجوبها كفر بالإجماع وإذا كان يستهزئ بها كفر بالإجماع أو يشرب لأهلها كفر بالإجماع. أما إذا كان يتساهل يوم يصلي يوم يصلي هذا كافر عند بعض أهل العلم هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم الآية اللي بينه وبينهم الصلاة ومن ترك هذا الأكبر نسأل الله العافية.
أبناء
تارك الصلاة ينتسبون إليه؟ نعم مثل ما ينتسبون الكافر أبناء الكفار ينتسبون إليه. نعم وأرجو المسامحة لأن وفق الله جميعا.
أيها الإخوة هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها وبموجب فهرس مكتبة الإدارة الصنعية لجدة فإن رقم هذا الشريط هو 300 ديرهم على 2581.
إساروا ولو ساروا إلى النار لا إساروا إلى الخير سار معه وإن ساروا إلى الشر ليس معه. قال بعض الناس لعثمان رضي الله عنه ومحفوظ يا أمير المؤمنين إنه يصلي بنا إلى مفتنة وأنت على ما ترى. قال صلي معهم إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم هكذا الحكمة. إذا أحسن الناس فأحسن معهم صلي معهم صم معهم وجه معهم تبع الجنائز إلى غير هذا. أما إذا أساءوا إذا شربوا الخمور إذا حلقوا اللحاء إذا أسلوا الملابس إذا قطعوا الأرحام إذا عقبوا الوالدين لا تتبعهم احذرهم وخالفهم.
هذا أيضا يسأل يقول أيضا بعض الناس يقضون أوقاتهم باللغو كلام الورق والنوم والأهواء كيرا والتسجيل وغير ذلك.
شر ربك الآن إذا قضى الناس أوقاتهم في الباطل فاعرف أن تقضيه في الحق في قراءة القرآن في ذكر الله في المذاكرة في العلم في الاستغفار حتى لا تكون مثلهم. وأما هذا الذي يقنونها فيما حرم الله من اللعب بالورق ومن القمار ومن غير هذا من وجوه الشر أو في التدخين أو في المسكر أو في الجلوس على الأوقات أو ما أشبه ذلك فأحمد الله على الآية الذي عافك من شرهم فقد خلق وأساءوا إلى أنفسهم فنسأل الله لهم الهداية. هذا منكر عليه من يتوب إلى الله منه وأن ينصحوا لأنفسهم ولإخوانهم ولا ينبغي للعاقل أن يعتر بهم ولا يتأسى بهم في الباطل. اللهم استعان. نعم. ولي اليتيم ليس له ياخذ من مال اليتيم. الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وليس من الاحسن ان تقترض ماله تجعل في ذمته وتعطله. لا. مال اليتيم يحفظ ويصرف في وجوهه. انما يعطاه من يستجير فيه من يعمل فيه ما يزيده وينميه او يحفظ. اما ان تقترضه لا. لا تقترضه ولا تقربه. ولكن احفظه وسلمه لمن يستجر فيه ويطلب فيه الزياده والنمى حتى تؤدي ما عليك من الاحسان والنصح.
يسال يقول ما حكم شك المراه لوجهها علما ان هناك رجل انزل الوجه مرض الجليل.
هذه المساله مما عمت بها البلاء البلوى واختلفت فيها اراء الناس وانظارهم في هذا العصر. وان كان قال خلاف من قبيل لكنه في هذا العصر اكثر. والصواب الذي لا ريب فيه ان الواجب عليها حجاب الوجه وعدم كشفه للناس وهو من العوره وهو من الزينه التي يجب سترها الا اذا كانت من القواعد العجائز التي لا يزن نكاحا فلا باس بكشف ذلك والتعفف افضل. لقوله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يزن نكاحا وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. فإذا كانت العجوز إذا كانت متبرجة أو ترضي النكاح ليس لها الكشف فكيها بالشابة والمتوسطة هي أشد في الإثم. ثم العجوز أولى بها الكشف. العجوز أن تستعفف ولا تكشف ثوبها عن وجهها أولى بها فكيف بغيرها. والله يقول سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا خطاب لأمهات المؤمنين. فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهن ولقلوب الصحابة فما ظنك بمن بعدهم. قلوب الصحابة أطهر من قلوب من بعدهم وقلوب أمهات المؤمنين أطهر من قلوب النساء بعدهن. فإذا كان الحجاب واجبا عليهن مع طهارتهن وفضلهن وعلمهن احتكيها بحال غير من بعدهن. الوجوب في حق من بعدهن أوجب وأشد. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أهل التفسير الجلباب ما ترخيه المرأة على بدنها وعلى ثيابها العادية ترخي الجلباب تحطها على رأسها وتستر به بدنها ومن ذلك الوجه فإنه أعظم الزينة وأكبر الزينة وهو محل الدلالة على الجمال أو الدمار. ويقول سبحانه ولا يدنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر ما يوضع على الرأس فدل على أن تضرب بخمارها على رأسها وعلى وجهها لأن الوجه والرأس محل الجيب. تضرب بخمارها على وجهها ورأسها تستره عن الأجانب كزوج أختها وكأخ زوجها وكابن عمها وكجيرانها وغيره من الأجانب. كل هؤلاء يجب الستر عنهم والحجاب عنهم. كثير من النساء يستبحن الكشف لزوج الأخت وزوج الخالة وأخي الزوج وعم الزوج. هذا باطل ومنكر. ما الذي يحل ذلك وهم رجال؟ كل هذا منكر ولا قلة قائمة في منعه ولا وجه لمن أجاز ذلك. وأما ما يروى في بعض الأحاديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاء الخدين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرنا وصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة شفاء الخدين فقالت رسول الله ولم؟ قال لأنكن تكرمن اللعنة وتكفرن العشي يعني الزوج. لو أحسن إلى إحداكن الدعوة ثم راهنه شيئا قالت ما رأيت من خيرا قط. هذا كان قبل الحجاب. فيعتبر انها عجوز لما نبع الله لها كشف، يحتمل انها عجوز بعد الحجاب ويحتمل انها هالة قبل الحجاب. واما حديث اسماء الذي يتعلق به بعض الناس هو حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق في بيت عائشه، فارض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا اسماء، ان المراه اذا بلغت النحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. فهو حديث غير صحيح بل هو باطل بعلل ذكرها العلماء ثلاث. الاولى انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يحسن. الثانيه انه من روايه خالد بن بريك عن عائشه ولم يسمع منها منقطع. والثالثه انه من روايه قتاده عن خالد وهو معنعن وهو مدلس وقد عنعن. ثم يعتبر انه كان قبل الحجاب، كانت المراه قبل الحجاب تكشف وجهها ويديها، وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون ملابسها ساتره، فكان قبل الحجاب محتمل. والحديث اذا احتمل هذا وهذا لم تقم به الحجه مع انه ضعيف غير صحيح كما سمعت. والله المستعان. نعم نعم. فقد انتبه للعوره. نعم. قدمها وكفها كل عوره. نعم نعم. ظاهر القران يجوز كشف كل البلوغ. قال تعالى: واذا بلغ الاطفال فليستعجلوا. قال المرء بالاستئذان الا اذا بلغ الحلم، وانما امر بالاستئذان خاص بالعورات الثلاث قبل بلوغ 15 سنه او قبل الحلم لا يجب الحجاب عنه، واذا احتجبت الاستئاضه فحسب.
نعم.
ينبغي لها ان تعطي كفان جانب بعض هذا جاهز ذلك لأن اليد محل الأخذ والعطاء العطاء في أسهل من الوجه، لكن تغطيتها وحجابها أولى وأعور على ظاهر الآيات والأحاديث لأن المرأة عورة.
يقول: ما حكم مال اليتيم وما حكم الحرب بعد
التحيات؟ تقدم الكلام على هذا. أما مال اليتيم فالواجب كانوا فيه وحفظه كما قال عز وجل: ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، إن حتى يبلغ الحلم ويرشد. فليس لوليه أن يعبث فيه أو يأكله أو يتصرف في تصرفات لا تنفع اليتيم، لكن إذا كان فقير جاز له الأكل منه في مقابل تعبه عن اليتيم وقيامه بحاجات اليتيم يمنعه، وإذا أنه الله عنه ترك ذلك. قال بعض أهل العلم إنه يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته أجرة المثل. وبكل حال إذا أغناه الله تعفف عنه، وإذا احتاج إليه أخذ ما هو من أقل من أجرة المثل أو ما يحتاجه منه عند الحاجة. والذي تقدم كان فيها وأن الواجب إرخاؤها وإرخاؤها ولا يأخذ شيئا منها لا بقصد ولا بحق. هذا
سائل: وبعد وفاة شركة
وإن حصل مع الإرخاء، هل تكمل العدة أم لا؟ والمرأة الحبلى فإذا وضعت ولو بعد موته بدقائق أو في ساعات أو في أيام تخرج من العدة، لأن الله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أجرا حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. أما إذا أسقطت فهذا في تفصيل، كان السقط في علامة الإنسان من سجن أو رأس قدم، يعني وجد في شيء بين وجه يده وراءه ثقة أن في خلق الإنسان خرجت من العدة. أما إن كان لحم ما فيها شيء أو دم فلا تخرج العدة فيها حتى تكمل 14 وعشرة.
السائل يقول: إن أحاد لا يصح الاجتماع
عليها
في مجال
العقيدة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا قول أهل الكلام من المعتزلة والإسلامية وأتباعهم، وقول فاسد قول باطل. هذه الأحاد حجة إذا صحت أسانيدها فهي حجة عند أهل العلم. قد حكى ابن عبد البر النمري وخطيب البغدادي وجماعة إجماع أهل العلم على أنها حجة إذا صحت أسانيدها في العقائد وفي الأحكام جميعا، ومن جملتها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فإنه يثبت لم يثبت إلا من طريق واحدة عند الشيخين وغيرهما، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابراهيم السيري عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه انفرد به هؤلاء ثم رواه الناس عن يحيى بعد ذلك. وهو حجة عند الجميع عند اهل العلم جميعا مع انه غريب وفرد ونظائره كثيره في هذا الباب. احاديث صحيحه ليس لها الا سند واحد او سندان او ثلاثه واجمع العلماء على الاخذ بها والاحتجاج بها في العقائد والاحكام خلافا لاهل البدع والذين قالوا ان هذه الاحاديث ليست حجه دخل عليهم هذا البلاء لمطالعتهم كلام المتكلمين ومراجعتهم كتبهم فلهذا غلطوا في هذا الباب غلطا عظيما. نعم كنا من الضالبة إذا نفخت به الروح ثم مات سقط بعد مضي 4 أشهر ولاد الروح فيه إن كان ذكر سن له جنتان وإن كان أنثى واحدة وليست واجبة لكنها مستحبة. نعم يا 4 أخاها الصغير في الحولين رضاعا تاما 5 رضعات او اكثر صار ولدا لها في الرضاع واخا لها من جهه النسب يكون ولدا لها وخالا لاولاد بناتها وعما لاولاد بنيها بدلا من كونه خالا يكون اخا بسبب الرضاع. نعم
ثم صار فيها لبن وأرضعت به آخرين في الحولين صار الذين أرضعوا منها إخوة لأولادها الذين فطنتهم غيرهم لأن عبرة المرضعة مو بالمفهوم العبرة بالمرضعة إذا أرضعت المرأة أولادا صغارا لم يفطموا لم يبلغوا الحولين بل ترى رضعات أو أكثر من ذلك صار ذلك الرضيع ولدا لها وأخلي أولادها الذين قبله والذين بعده بل بعد الحولين لا رضا كان فوق الحولين ما يعمل يا رسول الله قال لا رضاء إلا في الحولين. هذا حديث صحيح والمبتدع إذا كان ابتدأته لا تكفره صح الصلاة غلط وكان أميرا أو غير أمير كما قال في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم عليهم والأمراء في الغالب يكون فيهم العاصي والفاسق ومع هذا تصح الصلاة خلفهم وصلح ابن عمر وجماعة من أئمة السلف خلف الحجاج بن يوسف المعروف وولده ووسمه ومن أشفق الناس ومع هذا صلى خلفه ابن عمر فالحاصل أن الصلاة خلف الفاسق ثم كان مبتدعا وغير صحيحة إلا إذا كان فسقه يدخله في الكفر إذا كان يدخله في الكفر فلا يصلى خلف الكعبة. إذا كانت طيبة ما يمر سماعها والنظر إليها برامج تعليمية مفيدة ولو كانت مصورة كما تسمع في الصحف أو في غيرها أشياء مفيدة ولو كان عندها صورة من قالها فأنت تأخذ الفائدة ولا ترضى للتصوير. والمرأة كذلك المرأة والرجل من غير قصد الشهوة من أجل فائدة مع غض النظر. نعم لغض النظر عن النساء وتغض النظر هي وتأخذ الفائدة إذا وجدتها بينهن مع أن في بين النساء الشعر العربي ليس في محلول مفرزة إذا كان ليس في محلول شرعا يقول له بينهن أو في الأعراس لا بأس.
إذا كانت فتاة في مدونة العاشرة هل يسمعها الرجال؟ إذا كانت فتاة في مدونة العاشرة هل يسمعها
ما ينبغي أن تقول بين الرجال، لأن كل ساقط لها لاقطة، ومن عشر قد تميل إليها النفوس، قد صارت في حكم النساء، إن قالوا تفعل حكم النساء، ينبغي أن لا تقول عند الرجال شيئا ولا يسمعونها.
يقول
الحديث
يعرف أن
أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا فرضا. أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا أكف يعني لا يمنع من السجود بها معه، فكان الشعر لا يعد به، إن كان الثوب أو كم لا يكف عن الأرض، هل يسجد معه.
يا شيخ سمحت، يعني عندي ربو أنا وقت الصيام يجي ربك ولا نكت علينا البخاخ
ذاك. إذا طرق إليه في الأخرى لا بأس، إذا كنت مضطرا ولا حيلة فيه فلا بأس، وإن كنت تستطيع الصبر فاصبر. إذا كنت تضطر إلى ذلك فلا بأس، وإذا استطعت أن تصبر فاصبر عن البخاخ. رفع
الشمال
هل المسافة بين جدة ومكة وبين جدة وبين مكة والطائف كلها تفرع بحق من خرج من هذه البلدان، لأن المسافة موجودة وحكم السفر موجود، وإن كانت السيارات كثيرة وتيسرة.
بالنسبة
للسؤال السابق، طرفي السماء
يكفهما؟
كلها، طرفي السماء والكمين لا يكفهما. نعم.
ذلك لا يجوز، فما حكم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل الدخول في الصلاة إليه والمصلين قريبون من القبر؟
الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذة المساجد على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم المساجد، ألا فلا تحضروا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. من يبنى على فلان أو فلان لا يصلى فيه، لأن الصلاة وسيلة للشرك وتعظيم صاحب القبر ودعاء من دون الله وتشبههم باليهود والنصارى في ذلك، فلا يجوز. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبنى عليه المسجد، هذا في حجرة صلى الله عليه وسلم في بيته، يبنى في بيته ولم يبنى في المسجد عليه الصلاة والسلام. ولكن لما وسع الوليد بن الزمرك أمير المؤمنين في زمان في آخر المئة الأولى المسجد أدخله فيه، هو أدخل البيت ما وضع قبره في المسجد، إنما أدخل البيت برمته، فالذي في المسجد والنبي هو صاحبها هو في البيت لا في المسجد، وهو محمول على الناس بالجدران. هذا مثل المقبرة اللي عند المسجد محمية عن المسجد بالجدران عن يمينها وشمالها وشمالها لا تضره. أما الذي يبنى على قبر، قبر البدوي مثلا، قبر الحسين، قبر فلان، قبر فلان، يبنى عليه تعظيما له لأن عندهم معظم، فيبنى عليه المسجد حتى يعظم هذا الرجل، هذا هو المنكر الذي اعترف به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آل اليهود والنصارى الحديث أم سلمة لما ذكرت له ثالثة دار الحدثة يوم حبيبة قال: أولئك النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور، قال: أولئك شرار فوق يدهم. نسأل الله العافية. هل
هذا من المسجد؟
يهدم المسجد، لا بني على القبر يهدم، لا إذا أمكن، إذا تيسر دولة تكون ذلك، وإن كان قبره الجديد حفظ المسجد ينبش، إذا كان قبره الجديد جعله المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة وفاته ويصلى في المسجد، أما إن كان قبره الأول ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد. نعم.
قال هناك عديد صانع من الصلاة إن عليها صيام رمضان من العام ولا
ما هو ذلك؟ هل يجوز تتلف عنها ولديها؟ إذا استطاعت عليها أن تصوم الصيام الذي عليها ولو مفرقا بغير تتابع، وإذا كان معها ما يمنعها عاجزة لكبر سنها أو المرض لا يرجى برؤه معها أطعمت عن كل يوم مسكينة نصف تمر أو رز خير ونصف يكفي. أما إذا استطاعت فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم مع الصيام لتأخرها عن الصيام، عليها أن تصوم وعليها أن تطعم على كل يوم مسكين زيادة مع قدرة. نعم.
هل
يجوز
تقصير النساء لعجائز
كبيرة
السن التي ليس لهن أقارب؟
هل يجوز تقصير النساء لعجائز
كبيرة السن التي ليس لها أقارب؟
هذا سؤال مجمل، كان قصدك أن العجوز يغسلها الرجل فلا يجوز، وإذا قصر إن العجوز يغسل الرجال فلا يجوز. المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة إلا إذا كان زوجته أو سريته، الأمة التي ملكها بالسبي أو بالشراء شرعي فلا هو يغسلها ولا هي تغسلها، هكذا زوجته إذا مات لا بأس أن تغسله زوجته، وإذا ماتت لا بأس أن يغسلها زوجها. فقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه ذكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما، هذا لا بأس به. وأما أن المرأة تغسل أخاها أو أباها لا، والرجل كذلك لا يغسل بنته ولا أخته. فإذا مات المرأة بين الرجال ما فيهم زوج ولا فيهم سيد لها وهو مالكها تيمم بالتراب وجهها وكفها بالنية عن غسلها. وإذا مات الرجل بين النساء كذلك فكما فيهم زوجة له ولا سرية له تيمم بالتراب وجهها وكفها ويكفها. نعم.
ما حكم
الذي أصر في رمضان يومين
بغير
عذر
شرعي؟
هل
يجب عليه قضاء مع
الكفارة
علما
أنه
مريض في ذلك
في تلك الفترة التي مدتها 8 سنوات؟ لا، أصر يومين أو يوما أو أكثر بدون عذر فقد كبيرة عظيمة وعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء الأيام التي أصرها، وإذا بادر بقضائها فلا كفارة عليه، وإذا تأخر عن قضائها إلى رمضان آخر فعليه قضاء مع إطعام المسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة إذا كان عامدا، أما إذا كان مريض فالله قد عذره، إذا عافه الله يصوم يصوم ما ترك.
هذا من مسائل الأسئلة،
إذا لمست امرأة
في رمضان
من شهوة هل يكلف الصيام؟ لمس المرأة من شهوة لا يكلف الصيام ولا بالحج، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء في رمضان لأنه يقبل وهو صائم عليه الصلاة ولا يضر، حتى ولو شهوة إذا ما خرج شيء فأمه صحيح، أما إن خرج منه مني إنه يقضي ذلك اليوم الليل لا شرع فيه. أما المذي معروف فالصواب أنه لا يجب القضاء، ولكن إذا كان الرجل يخشى من شدة شهوته ينبغي له يتباعد عن التقبيل ونحوه. وهذه هنا مسألة أيضا لا بأس من ذكرها هنا، وهو هل ينقض الوضوء هذا المس؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، بس المرأة تقبيلها الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء الثلاثة، لأقوال ثلاثة ينقض مطلقا ولا ينقض مطلقا وينقض مع الشهوة، والصواب أنه لا ينقض مطلقا. فقد ثبت عنه عليه السلام أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يحرم، فإذا لبسته أو لمسها ولو بشهوة ولم يخرج شيء فالوضوء صحيح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء. نعم.
نعم. ما
يسأل
ما هي
عورة المرأة
في
الصلاة؟ كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إذا صلت ووجهها مكشوف وكفاها صح صلاتها، وكما عندها رجال أجناب وكشفت وجهها وكفيها فلا بأس عليها. فقال بعضها لئن تستر كفيه إذا سترت هما احتياطا فحسن، أما الوجه فالسنة الفشل اللي مكشوفة الوجه، كما عندها اللباس أو ما عندها أحد فلي مكشوفة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو عم زوجها فإنها تستر وجهها ولا تكشف. نعم. تقيها كذلك. نعم. نعم.
ظاهر قدمها وجهها.
القدمان يستران عند جمهور أهل العلم عورة في الصلاة تسترهما في الصلاة. نعم.
أيضا إذا أحدث الرجل أو المرأة في الركعة الثانية هل يريدان السلام؟
نعم. إذا أحدث الرجل أو المرأة في الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخيرة بطلت الصلاة وعليهما الإعادة، إذا أحدث بريح خرج من ريح أو بول أو مذي أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الوضوء وتبطل صلاة، وعليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا كان سريعا. نعم. وأنا
أرتب إلى ذلك يقول هل إذا بقي على هذه الحالة الصلاة يحكم؟
إذا بقي وهو محدث يكون آثما غلطان لا يجوز ذلك وعليه توبة من ذلك.
أيوة
ثانية إن امرأة تسأل
لأن زوجها
فيها في غير الفرض
هل
يحق لها
أن تقرب الصلاة وكذلك ولا يصلي؟
إذا كان الزوج لا يصلي فهو كافر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه ولا يقربها لا بجماع ولا غيره حتى يحيي الله فراقها. إن كان لها أهل تذهب إلى أهلها، وإن كان لها أهل تمتنع منه وترفع الأمر إلى محكمة. وإذا كان يأتيها في الدبور أو في الحي كذلك يجب عليها أن تمتنع منه، ولا يجوز لها أن تمكنه من جمائها في الدبور أو في الحي أو في النفاس والدم معها، لا يجوز هذا. يجب عليها أن تمتنع ولو بالقوة حتى لا يجامعها في الحي ولا في النفاس ولا في الدبور. يقول جاء في الحديث ملعون من أكل راتب في دبورها، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستمي الحق لا تأسوا النساء في أدبارهم. الله يقول ويسألك عن المحيط قل هو أذى لا تزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهر. الواجب على النساء تقوى الله في هذا، وعلى الرجال ذلك ألا يأسوا إلا ما أحل الله، وعلى الرجل أن يمتنع مما حرم الله عليه، وعليها أن تمتنع مما حرم الله، وعليها أن تمنعه مما حرم الله. وإذا كان لا يصلي فقد أتى أمرا عظيما، فعليها أن تمتنع منه حتى يهديه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم رحمه الله في صحيح عن جابر، وأحاديث أخرى تدل على معنى. المقصود أن ترك الصلاة منكر عظيم وكفر أكبر في أصح قول العلماء، فيجب على المرأة أن تبتعد من هذا الرجل حتى يهديه الله ويرده إلى رشده بالتوبة. التدخين لا ينقض الوضوء، التدخين لا ينقض الوضوء، لكنه محرم منكر. الدخان لا يجوز بيعه ولا شراء ولا تجارة فيه، لكن لا ينقض الوضوء. نعم 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 حتى يلتزم من الصلاة، وإذا جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإذا كان يستهزي بها كفر بالإجماع، أو يسخر بأهلها كفر بالإجماع. أما إذا كان يتساهل يوم يصلي يوم يصلي هذا كافر عند بعض أهل العلم، هو الصواب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم الآية اللي بينه وبينهم الصلاة ومن ترك هذا الأكبر نسأل الله العافية.
أبناء تارك الصلاة ينتسبون
إليه؟ نعم مثل ما ينتسبون الكافر أبناء الكفار ينتسبون إليه. نعم. وأرجو المسامحة لأن وفق الله جميعا.